سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: ومن مكايده ومصايده ما فتن به عشاق الصور. وبدأ يتكلم الإمام على أن أصل حركة كل حي الإرادة والمحبة، وانتقل من الحديث إلى قوله: إذا تبين هذا فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضره ليجتنبه، وما ينفعه ليحرص عليه ويفعله، فيحب النافع ويبغض الضار، فتكون محبته وكراهته موافقتين لمحبة الله تعالى وكراهته. وهذا من لوازم العبودية والمحبة، ومتى خرج عن ذلك وأحب ما يسخطه ربه وكره ما يحبه فنقصت عبوديته بحسب ذلك. وها هنا طريقان: العقل والشرع. أما العقل فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق والعدل والإحسان والبر والعفة والشجاعة ومكارم الأخلاق وأداء الأمانات وصلة الأرحام ونصيحة الخلق والوفاء بالعهد وحفظ الجوار ونصر المظلوم والإعانة على نوائب الحق وقرى الضيف وحمل الكل ونحو ذلك. طيب، لو وجدت عقلا يستقبح هذه الأشياء يبقى عقل منكوس، هذا لا يتكلم معه ولا يسمع منه. يقول: ووضع في العقول والفطر استقباح الضاد ذلك. ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع ولبس ما يدفئه عند البرد. فكما لا يمكنه أن يدفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه، فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال ونفعها واستقباح أضداده. يبقى بناء على ذلك، حينما نجد أناسا من البشر يستحسنون الزنا عن النكاح، لا شك أن هؤلاء أقرب إلى الحيوان البهيم من الآدمي. إذا وجدنا أناسا يستقبحون الأمانة والعفة وإعانة الملهوف ويجعلون هذا من قبائح الأمور، لا شك أن هؤلاء ليسوا من بني آدم. وهذا الذي ذكرهم علماء الكلام والفلسفة بما يسمى بثوابت المعقول. لا، كلمة ثوابت المعقول إذا قرعت مسامعك فلابد أن تنظر من الذي قال من أهل العقل أن هذا من ثوابت المعقول. وهذا الذي يدندن به قديما المعتزلة ويدندن به أهل البدعة في وقتنا الحاضر. يقول: ومن قال إن ذلك لا يعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف بمجرد السمع فقوله باطل، وقد بينا بطلانه في كتاب المفتاح من 60 وجه، وبينا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول والفطر على فساد هذا القول. يقصد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لأن مسألة استحسان الأمور واستقباحها اختلف الناس فيه على 3 أقوال. يعني مسألة وصف الشيء بالحسن أو بالقبح، ما هو المقياس؟ وكيف لنا أن نحكم على شيء بأنه حسن أو قبيح؟ ذهب المعتزلة إلى أن الحكم على الأشياء بالحسن وبالقبح مرجعيته إلى العقل. كويس؟ فإذا استحسن العقل شيئا وجب على صاحب هذا العقل أن يعمل به وإن لم يأتي تشريع، وإذا استقبح العقل شيئا وجب على صاحب العقل أن يتركه وإن فعله يأثم وإن لم يرد تشريع. فهم الديت؟ ها أقولها تاني؟ ها؟ كلام المعتزلة تاني. قالوا إيه؟ يعني هو اختلف الناس في التقبيح والتحسين على ثلاثة أقوال: قول المعتزلة وقول الأشعرية وقول أهل السنة والجماعة. نذكرهم وأحيلك إلى ما أحال الإمام إليه إن أردت التفصيل والزيادة. أول قول قول المعتزل. المعتزل قالوا إيه؟ أن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، خد بالك، ويلزم الفعل بتحسين العقل، وإن لم يفعل صاحبه يأثم ولو لم يرد تشريع. يعني العقل قال أداء الأمانة حسن، فمن خان الأمانة يأثم وإن لم يرد تشريع بذلك. يبقى جعل المعتزلة إن العقل حكما على الحسن والقبح، مش كده بس، وجعلوا ثبوت الثواب والعقاب بتحسين العقل أو تقبيح. كده وضحت؟ طيب، وبناء على ذلك يلزم من كلامهم، أنت مش هيعلي رسالة ليه؟ طب أنا معايا عقل، خلاص أنا أحسن الحسن وأعمل به وأقبح القبح وأتركه، يبقى ليس ثم داعي لإرسال الرسل ولا بعثة الأنبياء. القول الثاني قول الأشاعرة، قالوا أن الحسن والقبح مرجعيته إلى الشرع فقط، فإذا أمر الشرع بأمر فهو حسن، وإذا نهى عن شيء فهو قبيح، ولا دخل للعقل مطلقا. يبقى ألغوا العقل ولم يجعلوا له مكان في هذه المسألة، وهذا القول أيضا باطل، لأنه إلغاء للواقع المحسوس المشاهد. أهل السنة والجماعة قالوا إن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، ولكن لا يثبت الثواب والعقاب إلا بدليل شرعي. وضحت كده؟ هذه أقوال الثلاثة، أقوال الناس. الإمام ابن القيم رد على الأشاعرة كما ذكر هنا من 60 وجه، أنهم قالوا لا دخل للعقل في التحسين والتقبيح، وأثبت لهم بأدلة كما ذكر 60 وجه إن العقل فعلا يحسن الحسن ويقبح القبيح، أما الثواب والعقاب هذا مروط بورود الأدلة الشرعية وببعثة الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعليه افطم لمن حكم بالكفر على أقوام وقعوا في الشرك مع أنه يعلم أنه لم يأتيهم رسول ولا نذير. قال، ده كلام المعتزلة والخوارج، قالوا إن العقل يحسن التوحيد ويقبح الشرك، والفطر جبلت على ذلك، فإذا أشرك الإنسان فهو مشرك مخلد في النار ولو لم يأته رسول. عرفت أصل الضلال فين جه منين؟ من مسألة إيه؟ التحسين والتقبيح العقليين. فهمت أخواننا الجزئية دي؟ ولكن الثواب والعقاب لا يثبت إلا بالشرع. طيب، يقول يبقى الطريق الأول العقل. الطريق الثاني لمعرفة الضر والنافع من الأعمال السمع، وهو أوسع وأبين وأصدق من الطريق الأول. ما المقصود بالسمع؟ اللي هو الشرع، لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجها، وإن العالم بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعلم الناس وأصحهم عقلا ورأيا واستحسانا من كان عقله ورأيه واستحسانه وقياسه موافقا للسنة. قال كما قال مجاهد: أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وكان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم الخبرية ومسائل الأحكام العملية، يسمونهم أهل الشبهات والأهواء، لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم وهوى لا دين، فصاحبه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله واتبع هواه بغير علم وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. وإنما ينتفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. واتباع الهوى يكون في الحب والبغض، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والهوى المنهي عن اتباعه كما يكون هو هوى الشخص في نفسه، فقد يكون أيضا هوى غيره، فهو منهي عن اتباع هذا وهذا لمضادة كل منهما لهدى الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإنها معين على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهلهم، فلا تطمح نفسه إلى ما سواها من الحرام ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: اكتب عندك. فقال له: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. ولهذا كان مسروق أي ابن الأجدع رحمه الله يقول إذا حدث عنها: حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سموات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا عيب على الرجل في محبة لأهله وعشقه له إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وزاحم حبه وزاحم حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة، وإن أعانت على محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. طيب الضبط إيه؟ يعني نقول محبة الزوجة والأهل محمودة ومذمومة. محمودة إن أعانت على محبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذمومة إن خالفت ذلك. الضبط إيه؟ أن تؤثر محبة الزوجة والأهل والولد على مرضات الله عز وجل فيما أوجب عليك، فيما أوجب عليك يعني شيء أوجبه الشرع عليك. ومحبة الزوجة تقتضي أن تترك هذا الواجب أو شيء الشرع حرمه عليك، ومحبة الزوجة حملتك على أن تفعله، دي كده أصبحت محبة مذمومة. يعني رجل طلبت منه زوجة أن يحلق لحيتها وآثر طلبها على مرضات الرب، لا شك أن هذه محبة مذمومة، وهذا كثير. يبقى إذن محبة الزوجة تكون محمودة إن أعانت على طاعة الله، مذمومة إن خالفت شرع الله أو أمرت بترك واجب أو بفعل محرم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشراب البارد والحلو، ويحب الحلوى والعسل، ويحب الخير، وكان أحب الثياب إليه القميص. ما المعني بالقميص؟ الذي نلبسه الآن. وكان يحب الدباء، فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله، بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله، فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. فإن نوى به القوة على أمر الله وطاعته كانت قربة، وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب. يعني أكل العسل والحلوى وأتى الزوجة بحكم العادة، خلاص لا يثاب ولا يعاقب، ولكن فعل المباحات ليتقوى بها على الطاعات والواجبات لا شك أنه يؤجر. نعم نعم، ما أسمع. نعم، لا لا لا، العمامة غير القنصوة، القنصوة غطاء للرأس فقط، أما العمامة عبارة عن قماش يلف على الرأس لفتين أو ثلاث، هذه غير هذه. أي نعم، إحنا المهم ستر الرأس بقلنسوة أو بعمامة أو برداء، هذا تستر الرأس. أما الإنسان يمشي حاسر الرأس على الدوام، هذا خلاف الهدي يا أخوانا، هذا خلاف الهدي. يقول فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة، وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم يثب ولم يعاقب، وإن فاته درجته من فعله متقربا به إلى الله. فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. والمحبة الضرة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصه. فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبعا له. والمحبة مع الله أصل الشرك والمحب المذمومة، والنوعان الآخران تبع له. ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد عن الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور. وعشان كده احنا بنقول دايما يا أخوانا راجعوا إخلاصكم بين الحين والحين، فبالإخلاص تنتفي عنك كثير من المضار وكثير من الموبقات، إخلاصك. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجى منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق، والفحشاء الزنا. فالمخلص قد خلص حبه لله فخلص من فتنة عشق الصور، والمشرق قلبه معلق بغير الله لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل. ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور أنه يمني أحدهم أنه إنما يحب ذلك الأمرد. الأمرد هو الرجل أو الذكر الذي لم تنبت له لحية. أنه يمني أحدهم أنه إنما يحب ذلك الأمرد أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى لا لفاحشة، ويأمره بمواخاته. وهذا من جنس المخادنة، بل هو مخادنة باطنة كذوات الأخدان التي قال الله تعالى فيهن: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقال في حق الرجال: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى، ويبطنون اتخاذها خدنا، يتلذذون بها فعلا أو تقبيلا أو تمتعا بمجرد النظر والمحادثة والمعاشرة. ده بقى اللي موجود في مصرنا بكثرة، اللي هي إيه؟ زمالة العمل. يقول لك ده الأستاذة زي أختي بالضبط. وخد بالك فعلا يمتنع عن مصافحته ويشدد عليه الشيطان في إياك أن تصافح كبيرا من الكبائر، ولكن يهين له ويسهل الكلام معها والنظر، ويتلذذ هو بالنظر وبالكلام وهي كذلك. خد بالك هذا التلذذ لفترة بسيطة وحتما سيعقبه الفاحشة حتما ولابد، ولكن الشيطان يترسل ويتمهل مع من يدعوه كما حدث مع برصيص العابد في قصته المشهورة. نعم. لا يجوز. نعم. والله الصواب المنع، اتق الله قدر استطاعتك، سدد وقارب. يقول واعتقادهم أن هذا لله وأنه قرب وطاعة هو من أعظم الضلال والغي وتبديل الدين، حيث جعلوا ما كرهاه الله سبحانه محبوبا له. هنا ما كرهاه الله أي ما حرمه، وذلك من نوع الشرك والمحبوب المتخذ من دون الله طاغوت. فإن اعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة وبعض المباشرة لله وأنه حب فيه كفر وشرك كاعتقاد محب الأوثان في أوثانه. وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر، وأن الجالب محسن إلى العاشر جدير بالثواب، وأنه ساع في دوائه وشفائه وتفريج كرب العشق عنه، وأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس عن الله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. زي بالضبط إيه؟ امرأة استأجرت رجلا ليقتل رجلا، فذهب الوسطاء وبدأوا يتوسطون إليه، هتاخد كم كذا، بدأوا يترفقون به إن المرأة ده أرملة وتربي في أيتام وما عندهاش والكلام ده كله، فقال خلاص أقتله حزبا لوجه الله. واخد بالك؟ ده بيوجد. عارفين زي ايه بالظبط؟ انسان مثلا امامك بيشرب مخدرات وادمن ولا يجد، فنظرت انت اليه فرق قلبك له من كثرة البكاء ومن سيلان الانف والفم الى غير ذلك، فأردت أن تعطيها قطعة من المخدر رحمة به، وفعلا ممكن يأتيك الشيطان ويرقق قلبك عليه ويصل بك الجهل عياذا بالله أن تفعل هذا تبتغي الأجر من الله. انتبهوا الأمور دي كويس، لأنها موجودة بين العشاق عياذا بالله، تتودد لهم أو يتودد لها ويبكي أو تبكي فيرق له ويفعل المعصية، يظن أنه بهذا يرفع عنه الألم المتولد من العشق ويظن أنه يتقرب به إلى الله. يقول ثم هم بعد هذا الضلال والغي أربعة أقسام: قوم يعتقدون أن هذا لله، وهذا كثير في طوائف العامة والمنتسبين إلى الفقر والتصوف وكثير من الأتراك، وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله وإنما يظهرون أنه لله خداعا ومكرا وتسطرا، وهؤلاء من وجه أقرب إلى المغفرة من أولئك لما يرجى لهم من التوبة، ومن وجه أخبث لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم، وأولئك قد اشتبه الأمر على بعضهم كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات الملاهي قربة وطاعة. عارف زي مين؟ زي مصطفى محمود لما تبجح وقال إذا خرجت المرأة كاشفة عن ساقيها وفخذيها وشعرها ونحرها ونظرنا إليها واستحسننا جمالها فقلنا سبحان الله نؤجر على ذلك. أي والله سمعت بودان منه. وأولئك قد اشتبه الأمر على بعضهم كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات الملاهي قربة وطاعة، ووقع في ذلك من شاء الله من الزهاد والعباد، وكذلك اشتبه على من هو أضعف علما وإيمانا أن التمتع بعشق الصور ومشاهدتها ومعاشرتها عبادة وقربة. القسم الثالث مقصودهم الفاحشة الكبرى، فتارة يكونون من أولئك الضالين الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وطأ فيها لله تعالى وأن الفاحشة معصية، فيقولون نفعل شيئا لله ونفعل أمرا لغير الله تعالى، وتارة يكونون من أهل القسم الثاني الذين يظهرون أن هذه المحبة لله وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ذلك، فيجمعون بين الكذب والفاحشة، وهم في هذه المخادنة والمواخاء مضاهئون للنكاح، فإنه يحصل بين هذين من الاقتران والإزدواج والمخالطة نظير ما يحصل بين الزوجين، وقد يزيد عليه طار في الكم والكيف، وقد ينقص عنه، قد يحصل بينهما من الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابين في الله، لكن الذين أمنوا أشد حبا لله، فإن المتحابين في الله يعظم تحبهما ويقوى ويثبت بخلاف هذه المواخاة والمحبة الشيطانية. ثم قد يشتد بينهما الاتصال حتى يسمونه زواجا ويقولون تزوج فلان بفلان، كما يفعله المستهزئون بآيات الله تعالى ودينه من مدان الفسقة، ويقرهم الحاضرون على ذلك ويضحكون منه ويعجبهم مثل ذلك المزاج والنكاح. وربما يقول بعض زنادقة هؤلاء الأمرد حبيب الله والملتحي عدو الله، وربما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح وأنه مراد بقوله إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلان، وأنه توضع له المحبة في الأرض فيعجبه أن يحب ويفتخر بذلك بين الناس، ويعجبه أن يقال هو معشوق أو حظوة البلد أو أن الناس يتغيرون على محبته ونحو ذلك. وقد آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجيح وطء المردان على نكاح النسوان، وكلمة النسوان لغة عربية فصحى، وقالوا نعم نحن قلنا الأمرد هو الرجل الذي لا لحية له، نعم ها؟ لا تنبت، نعم، وقالوا هو أسلم من الحبل والولادة ومؤنة النكاح والشكوى إلى القاضي وفرض النفقة والحبس على الحقوق. تخيل الفهم يوصل لحد فين. وربما قال بعضهم إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ جماع الصبيان، لأن الفرج يجذب من القوة والماء أكثر مما يجذب المحل الآخر بحكم الطبيعة. وقسمت هذه الطائفة المفعولة به إلى ثلاثة أقسام: مؤاجر ومملوك ومعشوق خاص. فالأول إزاء البغايا المؤجرات أنفسهن، والثاني بإزاء الأمى والسرية، والثالث بإزاء الزوجة أو الأجنبية المعشوقة. وتعوض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث، وربما فضل بعضهم اتخاذ المردان واستفراشهم على النساء من وجوه، وهذا مضاد ومحاد لله ودينه وكتبه ورسله. وصنف بعضهم كتابا في هذا الباب، وقال في أثنائه باب في المذهب المالكي، وذكر فيه الجماع في الضبر من الذكور والإناث. وقد علم أن مالكا رحمه الله من أشد الناس وأشدهم مذهبا في هذا الباب، حتى إنه يوجب قتل اللوطي حدا بكرا كان أو ثيبا، وقوله في ذلك هو أصح المذاهب كما دلت عليه النصوص واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وسبب غلط هذا وأمثاله أنه قد نسب إلى مالك رحمه الله القول بجواز وطء الرجل امرأته في دبرية، وهو كذب على مالك وعلى أصحابه، فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه. ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكا يبيح ذلك، نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور، وجعلوا الباب بابا واحدا، وهذا كفر وزندقة من قائله بإجماع الأمة. ونظير هذا ما يتوهمه كثير من الفسقة وجهال الطرق وغيرهم أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن هذا ليس من الكبائر، وغايته أن تكون صغيرة من الصغائر، وغايته أن تكون صغيرة من الصغائر. وهذا من أعظم الكذب والبهت على الأئمة، فقد أعاذ الله أبا حنيفة وأصحابه من ذلك. وشبهة هؤلاء الفسق الجهل أنهم لما رأوا أبا حنيفة رحمه الله لم يوجب فيه الحد، ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب بل من صغائرها، وهذا ظن كاذب. فإن أبا حنيفة رحمه الله لم يسقط فيه الحد لخفة أمره، وإن جرمه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنا، ولهذا عاقب الله سبحانه أهله بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وجمع عليهم من أنواع العذاب ما لم يجمعه على غيره. وشبهة من أسقط فيه الحد أن فحش هذا مركوز في طباع الأمم فاكتفي فيه بالوازع الطبعي كما اكتفي بذلك في أكل الرجيع وشرب البول والدم، ورتب الحد على شرب الخمر لكونه ما تدعو إليه النفوس. طيب. اللي هي الوازع الطبعي أشد من الوازع الشرعي إن شاء الله، يعني ما وجدتها سأمليها عليكم في اللقاء القادم. والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعي لذلك، فالحد فيه أولى من الحد في الزنا، ولذلك وجب الحد على من وطئ أمه وابنته وخالته وجدته، وإن كان في النفوس وازع وزجر طبعي عن ذلك، بل حد هذا القتل بكل حال بكرا كان أو محصنا في أصح الأقوال، وهو مذهب أحمد وغيره. اكتب عندك: فمن وقع على ذي محرم منه فالصواب يقتل بالسيف حدا لا ردة، حدا لا ردة. ونظير هذا الظن الكاذب والغلط الفاحش ظن كثير من الجهال أن الفاحشة بالمملوك كالمباح أو مباح، أو أنها أيصل من ارتكابها من الحر، وتأولت هذه الفرقة القرآن على ذلك، وأدخلت المملوك في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها وتتأول القرآن على ذلك، كما رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: امرأة تزوجت عبدها وتأولت هذه الآية، ففرق عمر بينهما وأدبها وقال: ويحك، إنما هذا للرجال لا للنساء. ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك فهو كافر باتفاق الأمة. قال شيخنا رحمه الله: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. على ذلك قال: سألني مرة بعض الناس عن هذه الآية، وكان ممن يقرأ القرآن، فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين. وقال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع، يبيحه بعض العلماء ويحرمه بعضهم، ويقول اختلافهم شبهة، وهذا كذب وجهل، فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك، بل ولا في دين من أديان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما يبيح زنادقة العالم الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.